أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، نتابع مجلس السماع، فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي والعمل والذهاب لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. وبالإسناد إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا وليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وبالإسناد إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعوا، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. كنت عايز بعض الإخوة اللي هم عايزين يبقى يعني يعقدوا مجلس القراءة بعد ذلك، أن يعني أن أسمع قراءتهم حتى أطمئن إلى قراءتهم إن شاء الله. فما فيش مانع أن أنا بعضهم يقرأ علي وأنا أقرأ أحيانا، فأرجو أن يكون عندهم استعداد لهذا، أرجو أن يكون عندهم استعداد جيد وشجاعة أن يقرأ ويصحح له، ما فيش مشكلة، بس المهم يكون يعني نادر اللحن أو قليل اللحن. أرجو أن يكون هذا في في الحسبان. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عمرو بن علي، وقفنا لغايتنا صح كده. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثني أبو قتيبة قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. والإسناد إليه قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النناء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان ورضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. وبالإسناد إليه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. باب الجلوس على المنبر عند التأذين. والإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. باب التأذين عند الخطبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدية وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. وبالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمامة. إذا خطب واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمامة. وبالإسناد إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقاله ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لا تؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلبة فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم. تابعه يونس. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال حد أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل بن أمانة قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيهم مش كده ولا إيه؟ عن مسيهم. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. باب الاستماع إلى الخطبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغذي عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأولات ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكرى. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. طبعا ده كله مع وجود الأدب من الناس، لكن لو ما فيش أدب ما يوجهش حد على المنبر لأن الناس بتتأنف من ذلك جدا جدا، تتأنف منه جدا. إذا كان طبعا ناس متشبعة بفهم السنة، ناس متشبعة بفهم السنة. زي النهاردة كان في مجلس عندي في الصباح كنا بنقرأ برضو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر وبدأ في الصلاة تذكر أنه جنب فذهب فاغتسل وجاء، والإخوة كلهم كانوا أئمة يعني المجلس كان الأئمة مخصوص. فطبعا يقولون نقدر نعمل الكلام ده؟ طبعا ما ينفعش، مش كده ليه؟ لان اصلا انت لو انت موجود مع الناس وبتتوضا محدش هيستناك، مش كده ولا ايه؟ فطبعا احنا عشان كده بقول لهم لما يكون في تشبع بالسنه، وعشان كده انا تذكرت هذا الموقف الصباح فبقوله دلوقتي، وده شيء برضه تاني اهو، مش كده ولا ايه؟ فطبعا السنه ما بتقامش كده بالقوه كده، محتاجه ايه؟ محتاجه طبعا الناس تتشبع بالسنه اولا ويعرفوا فضل الامام، مش العملية كده بقى فوضى. وبعد كده النص اللي معانا بيقول ايه؟ احنا كده بنقرأ فين هنا؟ نقرأ فين احنا؟ قال له قوم صلي ووعد واعمل. طبعا دي ايه؟ عند الناس كبيرة من كبائر الذنوب، يكونوا يكلموا كده ولا يوجهوا صعبة. ولو قال له حتى اقعد مش صلي، قال له اقعد، تعتبر كبيرة، مش كده؟ لا قال له اقعد بس اقعد، مش قال له حتى بتخطى الرقاب يتفضل اقعد مكانك. اعتقد ديت ايه؟ ياخد منه موقف ما يدوش صوته اطلاقا في الانتخابات، يقول له لا مش هديك صوتي، صح ولا ايه؟ طبعا من جهل الناس، مش كده ولا ايه؟ من جهل الناس. كنا فين؟ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. والإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة. والإمام يخطب وإذا قال صاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته. باب الساعات التي في يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. وبالإسناد إليه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فزادت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وبالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. باب القائلة بعد الجمعة. وبالإسناد الذي قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. وبالإسناد الذي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. والإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم به ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. وبالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. وبالإسناد إليه قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. وبالإسناد إليه قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحانة فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلينا أحد العصر إلا في بني قريظة. باب. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. وبالإسناد إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقول: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذرارية، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: ما أمهرها نفسها. فتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب في العيدين والتجمد فيه. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق يوم العيد. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثة، فاتجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجت. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خدك وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وبالإسلام إليه قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبية عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرى، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاثة، قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. باب الأكل يوم النحر. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت قشاتي قبل الصلاة وعرفتك أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندي عناقة لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وبالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري. طبعا الحاجات دي كلها نستفيد منها أحكام، بس طبعا احنا مش احنا مجال الإجازة مش مجال التعليق، لكن دي مهمة. ليه؟ لأن بعض الإخوة في صلاة العيد بيأتي من المنبر فعلا في المصلى فعلا، وحصل معايا في العيد اللي فات فعلا. يقول يا إخوانا كده كويس؟ قال لا لا أنا عشان الناس تشوفك. يا عم كده كويس؟ يقول لا عشان الناس تشوفك. تقول ابنها اخطب على الأرض، إيه رأيك بقى؟ وما رضيش أطلع المنبر فعلا. فازاي هم نفسهم هم اللي يساعدوا على كده؟ المفروض هم اللي يمنعوا، يعني هو فاهم السنه المفروض هو اللي يعرف. ما ايه كلف نفسك تجيب منبر وتجيب سجاد وخشب وتعمل ايه لازمه الدوشه دي كلها؟ مش محتاجه. يعني عايز اقول الكلام ده كلام واضح. باب الخروج المصلى بغير ايه؟ بغير منبر. عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقصد اقول عند الـ عند الـ عند الـ عند مباشره العباده ممكن الانسان ينسى السنه، مش كده ولا ايه؟ ممكن ينسى ما ياخدش باله، مش كده ولا ايه؟ شايف ان كده افضل، شايف ان كده احسن، مش كده ولا ايه؟ لكن المفروض هو ما يحسنش من عنده. احنا وقفنا لغايه ايه بقى؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة، وبالإسئلة إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. باب الخطبة بعد العيد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرى فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نياذ يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكيني قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنن فبلغ الحجاج فجعل يعود فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. أعتقد في ترجمة سيدنا ابن عمر دايما يقولوا ان الحجاج امر رجلا مش عارف ايه بإلزاق حربة مسموم والكلام ده دايما يقولوا في التراجم ولا يشيرون الى الموضع من الصحيح وهو اتضح ان هو في الصحيح اهو مش كده ولا ايه؟ يعني هم حتى اللي بيترجموا أئمة الحديث نفسهم في كتب التواريخ ما بيقولوش حتى فين مش كده ولا ايه؟ اعتقد ده موضع كويس لما نثبت فيه المعنى ده ولا الحديث ده رقم كام؟ 900 طيب. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقلت فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاجات. بس الحديث ده مش صريح في أن الحجاج أمر رجلا بس ليس صريح وبيحملوا مسؤولية حمل السلاح فقط لكن مش معناه أنه إيه ليس صريحا فيما ترجموا به مش كده ولا إيه؟ فلعله قول من أقوال الإيه المؤرخين يقوم بأرخه، لكن لم أجد نصا صريحا أن الحجاج ينسب إليه هذا الفعل، لأنه يعني أقصد أقول برضو من الخطأ أن احنا ننسب لأي واحد وإن كان ظالما أن ننسب إليه كل تهم، مش كده ولا إيه؟ مش معنى أن الظالم يعني كل تهم يبقى هو السبب فيها، إلا إذا كان سبب فيها على سبب الإجمال زي ما هو قال كده، يعني هو على سبب الإجمال أنه مسؤول. من زي التاني بيقول لأ أنا ما عرفش في سوريا، يقول أنا ما عرفش، أنا ما عنديش علاقة، أنا ما قلتش حد يقتل حد ويتبع حد، أنا ما قلتش لحد، أنا ما قلتش حد يعمل كده. طيب احنا قلنا بقى ايه؟ بسم الله. باب التكبير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. نعم نعم التسبيح عندي ما قريتش الترجمة يعني التكبير باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وبالإسناد إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهل ليس بنسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نياذ فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. بنلاحظ أن الحديث تكرر معنا أكثر من مرة ولا لا؟ طبعا ده بنستفيد منه طبعا عدة فوائد طبعا، لكن اللي أنا عايز أقوله عشان ما ننساش فائدة واحدة بس، المهم إيه هي؟ إن الجماعة اللي بيطعنوا في السنة ويقول لك إن البخاري بيقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح، ده السنة كلها ما تجيش كده أصلا، بيقولوا كده مش كده ولا إيه؟ فهم بيعتبروا عد الأحاديث باعتبار المتون، وده خطأ، بل العد باعتبار الأسانيد واعتبار الطرق وإن كان الصحابي واحدا، مش كده ولا ايه؟ يعني شو قرأنا الحديث كم مرة؟ هذا عند الأئمة عدة أحاديث وإن كان المتن ايه؟ طيب يبقى في مشكلة؟ بلاش كده خالص، في أوضح من كده، أوضح من كده. احنا عارفين إن مسح الخفين حديثه متواتر، مش كده؟ رواه 70 صحابيا، صح؟ يبقى كم حديث؟ مش كده ولا ايه؟ والطريق الى كل، لو الحديث له عده طرق لكل صحابي ممكن يوصل 200 300 400، مش كده ولا ايه؟ يعني العد باعتبار، وده الخطا اللي وقع فيه اخواننا اللي حققوا الكتب ورقموها زي الشيخ محمد فؤاد مثلا في تاريخ مسلم، بيرقم الحديث اللي هو متن بس، مش كده ولا ايه؟ طبعا ده خطا. ولذلك لما نيجي للمزي في التحفه تحفه الاشراف يقول مثلا الحديث رقم 5 او 6 في الباب، تيجي تعد ما يطلعش الخمسه ولا سته، ليه؟ لانك انت ماشي على عد المحقق مش عد الائمه، خدت بالكم من الفكره ديت؟ يعني المزي يقول مثلا حديث رقم 10 11 في الباب مثلا، يعني يجي المحقق تيجي تعد انت رقم 11 ما تلاقوش رقم 20. طب منين جه الخطا؟ ان هو ما بيعدش الطرق، لما بيجي الامام مسلم يذكر طرق بيقول مثلا نحوه او وغيرها او بمثله ونحو ذلك، واخدين بالكم؟ ما يعدش هو الطرق، هو عايز يعد متن بس، وده غلط في العد. عشان كده لما نقول البخاري يحفظ 100,000 و 300,000 هو صادق 100% قطعا وجزما، بس وعدم الفهم لكيفية العد، عدم الفهم يعني، هو عدم الجهل بالايه بطريقة عد الاحاديث هي المشكلة اللي فيه، مش كده ولا ايه؟ فلما يكون حديث واحد زي ده تكرر مرات يبقى احاديث المسح على الخفين، احاديث الحوض، احاديث الشفاء، احاديث الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، اعتقد تخش بقى في، لو جبنا كام حديث كده بس نجمع طرقهم توصل بقى مئات، مش كده ولا ايه؟ فلما يقول هو احفظ 100,000 و200,000 300,000 مش كتير ولا حاجه، مش كتير ولا حاجه، والعبره بالاسانيد وليست العبره بالمتون فقط، اعتقد دي فايده ولا مش فايده؟ فايده يعني نرد بيها عليهم برضه. ده المكنس ما بيرقمش، ده المكنس بيحط الارقام اللي هي كانت موجوده، هو مش ترقيمه هو ده، هو بيعايز يقول لك الحديث ده موجود في الطبعات اللي فاتت دي كذا، طبعه سلطانيه كذا، طبعه كذا، لكن هو بيرقمش، هو بيرقمش، ده عنده توقيم بدعه، ده عنده علامه الاستفهام، علامه الفصل ونقطه بدعه، هم عندهم بدعه، فتيجي رقم لك مش هيرقم اصلا، ما رقمش، ما بيرقمش. فالشاهد في الكلام ان 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 العبره بالايه بالاسانيد وليس بالمتون فقط. متون فقط. باب فضل العمل في ايام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في ايام معلومات. حتى علامات التنصيص بين الايات مش عايز يكتبها. في علامات التنصيص هنا؟ حد يفتكر ده القران؟ انا عايز اعرف اذكر في ايام. حد يعرف ان ده القران؟ القارئ يعرف منين؟ لازم يكون حافظ القران عشان يعرف. طب ما تحط علامه تنصيص. وقلت لهم الكلام ده قال لها بدعه. قلت له بدعه ايه؟ خلاص الورق دوت بدعه والمانيا بدعه والمطابع والدنيا بدعه. ما ينفعش الكلام ده. بدعه ايه؟ احنا بنسهل. طب انتوا كاتبين بالاحمر ليه؟ صحابك كانوا مكتوب بالاحمر؟ لا يعني الدماغ التعبانه دي ما تنفعش. في حاجه اسمها دي بدعه. بدعه ايه اللي بدعها دي ان شاء الله؟ لما تكتب الايات بين علامتها تنصيص عشان يعرف ان ده قران. ما يتحطش كده الكلام ورا بعضه. واذكر في امن معلومات الايام ايام العشر والايام. ينفع كده؟ حد يعرف يميز كده؟ يعني ما عادش يعرف يقرا اصلا. واذكر الله في ايام معلومات ايام العشر. والايام المعدودات ايام التشريق. شفت بقى الفرق بين دي والاذنها ورا بعضها؟ مش هيتضح شيء. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.